الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتتمة لذكر بعض مباحث اليوم الآخر، وقد ذكرنا في الدرس أو المجلس الأخير ما يتعلق بأمر البعث والنشور، وأن الله جل وعلا يجمع الخلائق أجمعين، وذكر شيء من صفة ذلك الحشر، وأن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا كما قال ربنا جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وكذلك مما يقع في ذلك اليوم العظيم ويبتلى به الناس في أرض المحشر، أن تدنو الشمس من الخلائق جميعا حتى تكون منهم على مقدار ميل، كما جاء في الصحيحين من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنى الشمس من الخلائق يوم القيامة حتى تكون منهم على مقدار ميل. قال سليم بن عامر أحد رواة الحديث: لا أدري أهو ميل المسافة أو ميل المكحلة، وعلى كلا التقديرين فهي قريبة جدا من الناس. قال: فيعرق الناس على قدر أعمالهم، يعرق الناس على قدر أعمالهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، منهم من يبلغ العرق إلى حقويه موضع الإزار، ومنهم من يبلغ العرق إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يغطيه ويغرق في عرقه، كل بحسب عمله، كل بحسب عمله الذي عمله في الدنيا. وهذا الأمر قد يقول قائل: كيف العرق يتجمع في أرض الموقف، هذا يعرق وهذا يعرق، ولا يسيل العرق حتى يكون تحت كل شخص عرقه الذي يخرج منه؟ فالجواب عن هذا كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قادر أن يحبس عرق كل إنسان تحته ولا يختلط بعرق من بجانبه، كما أن الله عز وجل فرق البحر لموسى وجعله كالطود كالجبل في محله، فالله عز وجل قادر على ذلك يوم القيامة، فيعرق الناس على قدر أعمالهم كما سمعتم. وهذا أيضا لا شك أنه أمر شديد وليس بالأمر الهين. أنت الآن في الدنيا وبينك وبين الشمس آلاف الأميال، وفي شدة الحر ما تتحمل أن تجلس تحت الشمس وتتأذى من حرها وما يخرج منك من العرق، فكيف إذا كانت قريبة منك بهذا المقدار؟ لا شك أن في ذلك عذابا وتألما وعقوبة. ومن ضمن هؤلاء الذين تدنو منهم الشمس ويعرق كل منهم بحسب عمله أناس يظلهم الله جل وعلا في ظله، فلا تؤذيهم حرارة هذه الشمس، ويسلمهم الله سبحانه وتعالى من هذا الموقف الشديد. ومن هؤلاء من جاء ذكرهم في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة في ظل الرحمن سبحانه وتعالى، الناس تحت الشمس يعرقون ويتألمون ويتعذبون، وهؤلاء السبعة الأصناف في ظل الرحمن سبحانه وتعالى. قال إمام عادل، إمام عادل أي ولي أمر عادل مقسط بعيد من الجور والظلم. وبدأ بذكر الإمام لأن الغالب أن الملك والرئاسة تحمل صاحبها على الظلم والجور، فإذا عدل بين الرعية وهو على هذا المنصب العظيم نال هذه المنزلة العظيمة. قال إمام عادل: ورجل قلبه معلق بالمساجد، متعلق قلبه ببيوت الله، لا يفرغ من صلاة إلا وهو ينتظر الصلاة التي بعدها حتى يصليها ويؤديها لله سبحانه وتعالى. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله عز وجل في خلوته ففاضت عيناه خوفا من الله أو شوقا إلى الله، ولا يعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هذا يظله الله جل وعلا في ظله. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إخلاص وصدق في الصدقة والإنفاق، أخفاها لا يعلم بصدقته إلا الله. وهكذا أيضا قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعته إلى الفاحشة وإلى الزنا فمنعه خوفه من الله سبحانه وتعالى، فيكرمه الله جل وعلا بهذا الإكرام العظيم. فهؤلاء السبعة يظلهم الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك الموقف العظيم. وهكذا أيضا تتميز أمة النبي عليه الصلاة والسلام عن غيرها من الأمم. جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، على تل أي مرتفع. قال: ويكسوني الله جل وعلا حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول. قال: وذلك المقام المحمود، وذلك المقام المحمود. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته متميزون عن بقية الأمم. هذا اليوم الذي يحشر فيه العباد ويحصل لهم ما يحصل فيه من العذاب ومن الحساب، كم مقداره؟ جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في ذكر عقوبة مانع الزكاة، قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن مقدار هذا اليوم 50,000 سنة 50,000 سنة. وهكذا أيضا يحشر الناس في هذا اليوم العظيم على 3 أصناف على 3 أصناف: الكفار وعصاة الموحدين وكذلك المؤمنون المتقون. أما الكفار فأخبر الله عز وجل عن شيء من حال حشرهم وصفة أحوالهم، ومن ذلك قوله جل وعلا: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا أي أشكالهم مزرقة ومسودة من شدة هول ذلك اليوم. يتخافتون بينهم أي يتكلمون فيما بينهم: كم لبثنا حتى بعثنا؟ إن لبثتم إلا عشرة، يقول بعضهم ما هي إلا 10 أيام، يعني منذ أن ماتوا إلى أن بعثهم الله. ومنهم من يقول إن لبثتم إلا يوما. هكذا يكون حالهم في ذلك اليوم العظيم. وقال الله جل وعلا: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. يوم يدعو الداعي يدعوهم إلى البعث والنشور فيستجيبون وينقادون. شيء نكر أي يعني ينكرونه لما فيه من أهوال عظيمة وشدائد كبيرة. يخرجون من الأجداث أي من القبور كأنهم جراد منتشر، كالجراد عندما ينتشر ويكثر. مهطعين إلى الداع يعني منقادين إلى الداعي مستمعين له. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يوم عسير وشديد. قال أهل العلم: دل هذا على أنه على أهل الإيمان يسير، إذا كان عسيرا على الكفار فهو يسير على أهل الإيمان. وهكذا يقول الله جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. إذن الكافر يحشر يوم القيامة على وجهه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا لا يبصرون وبكما لا يسمعون وصما لا يتكلمون. هذا حالهم يوم القيامة. كلما خبت يعني خفت عليهم النار زاد اشتعالها ولهيبها. جاء في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ كيف يحشر الكافر على وجهه؟ كأنه يقول: نحن ما نعلمه ونعهده أن الإنسان يمشي على رجليه، كيف يمشي على وجهه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وهذا الحديث يجعل لنا قاعدة في أمور الغيب أننا نؤمن بها ونسلم ولا نقيسها على أمور الدنيا، الأشياء التي يعهدها الإنسان ويعرفها، ربما إذا ورد شيء على خلاف ما يعرفه ينكر ذلك، لا، شيء أخبر الله به أو أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون في ذلك اليوم العظيم فإننا نؤمن به ونسلم، نؤمن به ونسلم، ونعلم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهكذا يحشر الكافر إذلالا له ومهانة، ذلة ومهانة، لأنه في الدنيا كان قادرا أن يعبد الله وأن يركع له وأن يسجد له فأبى واستكبر، فكان من إذلاله وإهانته أن يمشيه الله سبحانه وتعالى ويجر على وجهه، على وجهه ذلة وصغارة وحقارة. فهذا شيء من أحوال هؤلاء الكفار في حشرهم. وأما عصاة الموحدين فهم أيضا كذلك أصناف على حسب ذنوبهم ومعاصيهم، فمنهم من يحشر كأمثال الذر، كأمثال النمل الصغير، وهؤلاء المتكبرون الذين كانوا يتكبرون في الدنيا على الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، صورته صورة رجل وهو مثل الذرة. قال: يطأهم الناس بأقدامهم، يطأهم الناس بأقدامهم، يعني ما يرونهم، هم صغار كالذر، فالناس يطأونهم بسبب صغرهم. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسقون من عصارة أهل النار عياذا بالله. هذا حال المتكبرين، والجزاء من جنس العمل، لما كان يرى نفسه في الدنيا أنه أكبر من الناس والناس لا شيء يستحقرهم، وهذا هو الكبر. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبر قال: بطر الحق وغمط الناس استحقارهم. فكان من جزائه أن يحشر يوم القيامة حقيرا مثل الذرة، يطأه الناس ويستحقرونهم. وهكذا من العصاة، من عصاة الموحدين، من يحشر يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، قطعة لحم، يحشر كما يقال هيكل عظمي، إنسان بلا لحم. تخيل إنسان تراه عظام، ها، ليس فيه لحم ولا جلد ولا شيء، هذا الذي يأكل أموال الناس بالباطل، يسأل الناس تكثرا، يسأل الناس تكثرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا، يعني يسأل ويشحت لا لضرورة وإنما من باب جمع الأموال، كمن يأخذ هذا العمل مهنة، الشحاتة يجعلها مهنة، يسأل الناس ويجمع الأموال منهم يتكثر بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه نتفة لحم ولا قطعة لحم، عظام، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهكذا أيضا من عصاة الموحدين من يرفع له لواء أمام الناس، لواء تفضح به غدرته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قال عليه الصلاة والسلام: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. والحديث أيضا في الصحيح من حديث ابن عمر. هذا حال أهل الخيانة والغدر، أهل الخيانة والغدر يرفع لهم لواء فضيحة أمام الخلائق جميعا: هذه غدرة فلان ابن فلان. سواء كان الغدر في حق الكافر الحربي إذا أمنه ثم قتله وغدر به، هذا من الغدر، أو عاهد الله ثم غدر في عهده، أو كذلك عاهد إنسانا في أمر من الأمور ثم غدر به. الحديث عام: يرفع لكل غادر لواء، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فهذا بعض أحوال عصاة الموحدين في ذلك الموقف العظيم. ثم حال المتقين في ذلك الموقف العظيم نذكرهم إن شاء الله، أو شيئا من أحوالهم، في المجلس القادم بإذن الله. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم.